شرب هو متعلق بالنجس واقعا؟ في هذا كلامه. ربما يظهر من العلامة في جواب المسائل المهنائية وجوب الإعلام من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا محل كلام بين الأعلام، فقالوا أنه لا مجال لتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المقام لصدور الفعل لا بصفة الحرمة ولا بصفة القبح ولا يكون منكرا. وهنا بحث منهم من يستدل بالرواية التي ورد فيها ردع الإمام الباقر عليه السلام عمن أخبره بوجود لمعة في ظهره لم يصلها الماء، فاستدل بعضهم على بهذه الرواية على أنه لا يجب على المكلف أن يعلم غيره. ثم إنه قد يفرق بين تعليم الجاهل وبين ردع الفاعل، فيقولون بأنه لو كان إقدام الفاعل على الفعل مستندا إلى جهله بأصل الحكم الشرعي فيجب على المكلف الإعلام، لأن تبليغ الأحكام واجب على المكلف. وأما لو كان عالما بأصل الحكم لكن جاهلا بموضوعه فلا يجب حينئذ الردع في المقام أو الإعلام في المقام. بحث طويل مفصل ذكرنا بعض أطرافه هنا، ونكل الأمر إلى المواضع المتفرقة، منها تطبيق عبارة الشيخ عبد الصلاح نفسه أين وصل بنا التطبيق.
ومثل رواية أبي بصير،
نعم، ومثل رواية أبي بصير، هذه من الروايات التي يستفاد منها القاعدة المذكورة عليكم السلام المتضمنة لكرامة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه. من الواضح أن كراهة الشارع أن تسقى البهيمة مع أن البهيمة ليست مخاطبة بالتكليف يكون ملازما لكراهة صدور الفعل من المكلفين على نحو المباشرة وعلى نحو التسبيح، فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف. لماذا لا يصل هذا إلى حد الظهور؟ لإمكان أن تكون الكراهة مستندة إلى تأثير النجس في لحم البهيمة التي هي في معرض الأكل، إذ المفروض أنه يستفاد من لحم البهيمة. فكما أن إرضاع اليهودية يؤثر على نفس المرتضع وبدنه، كذلك سقي البهيمة النجاسات يؤثر على لحمها، وبالتالي يكون لحمها المأكول مؤثرا على أبداننا، فلا يكون حينئذ الكراهة مستندة إلى كراهة ارتكاب البهيمة لذلك، بل منشأ الكراهة وقوع البهيمة في معرض الأكل. ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل. هذا أصبح مبدأ لاستدلال عند بعضهم على هذه القاعدة، قالوا أن المستفاد من النواهي الصادرة من الشارع كراهة نفس الفعل أعم من أن يكون مباشريا أو تسبيبيا، بمعنى أن المستفاد من قوله لا تشرب الخمر أن شرب الخمر قبيح، ووجود هذا الشيء قبيح، سواء كان وجوده بالمباشرة أو كان وجوده بالتسبيب، لا بمعنى أن الفعل ينقسم إلى فردين وكلاهما بحسب إطلاق الدليل محرم، بل بمعنى أن الشارع عندما قال لك لا تشرب الخمر قوله هذا ظاهر في أن مراده ردعك عن إيجاد شرب الخمر، وحيث إن إيجاد شرب الخمر يكون على نحوين وهو الإطلاق المباشرة والتسبيب، فيكون ظاهر الدليل أن الردع متعلق بهذا الفعل بالذات بقطع النظر عن كونه مسببا أو مباشرا، ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط. لو قلنا بأن الفعل إنما يكون مردوعا عنه ومنهيا عنه في ظرف العلم ثم شككنا أنه حرام أو لا، فالشك ليس بعالم، والمفروض أن الحكم يدور مدار العلم، وما انتفاء العلم ينتفي الحكم، إذن لا مجال للاحتياط. متى يصح الاحتياط؟ إذا كان العلم طريقيا، أما مع الموضوعية فلا وجه للاحتياط حينئذ. وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح. هذا نظر إلى ما إلى المسألة المختلف فيها، وهو أنه يجوز إعطاؤه النجس الجاهل بالنجاسة، يجوز أن يعطى مثلا الضيف، يجوز أن يسقى من الماء النجس، مسألة اختلف فيها. منهم من قال بالحرمة أخذا بإطلاق الأدلة، منهم من قال بعدم الحرمة، لكن الجميع اتفقوا على أن الأحوط ترك إعطائه النجس إذا اتفقت كلمتهم في هذا المورد على حسن الاحتياط بلحاظ ذلك تلك المسألة، فهذا دليل على أنه لا مدخلية للعلم في قبح الفعل ولا في حرمته، إذ لو كان للعلم مدخلية لانتفى القبح من انتفاء العلم، من انتفاء المشروب، من انتفاء شرطه.
سيدنا، القبح بمعنى المفسدة، يعني المفسدة باقية بغض النظر عن وجود علم وعدم علم، أو بمعنى
القبح هنا ينبغي أن يكون بمعنى المفسدة التي هي ملاك تام، أو بمعنى الحرمة الفعلية. لكن على كل حال ليس المسألة مربوطة بحكم العقد بلا أشكال، لأننا نتكلم عن
الشرعي.
فالظاهر المراد بالقبح هنا المعصية أو مخالفة الحكم.
المعصية تتناسب مع ولو فقنا في حق الجاهل، يعني تفسير القبح بمعنى الحرمة الفعلية ومعنى المعصية ما يتناسب أن تكون ثابتة في حق الجاهل.
نعم، لا كلام أنها لا تثبت في حق الجاهل، كلام أنه ثبوت الحكم في حق الجاهل هل هو بنحو يكون منشأ لحرمة الإسقاء، أو أن الحكم ليس ثابتا في حق الجاهل بنحو يستدعي تحريم الإسقاء. بمعنى أنه إذا قلنا بأن المحرم الواقع، ربما لاحظوا هذه المسألة واقعا من المسائل الطريفة والدقيقة تحتاج يعني إلى تأمل. عندما نقول يحرم على المسبب أن يسبب الحرام، فتارة نفرض أن الفعل يصدر من المكلف حراما متصفا بالحرمة الفعلية، ولا إشكال في حرمة التسبيب حينئذ، ولا من جهة أنه إعانة على الإثم، كما لو أعنت شخصا على أن يشرب الخمر عالما بالخمر عالما بالحرمة، وهذه إعانة على الإثم، لا إشكال أنه حرام. هناك صورة أخرى هي محل البحث، وهي ما لو صدر الفعل لا بوصف الحرمة، ولو من جهة جهله أو من جهة عجزه، لكن ليس العجز المسبب لارتفاع الملاك، لا، العجز الذي يعد معه الفعل معذوريا عذريا يعني. في هذه الصورة والجهل طبعا أولى بالفرض، هل يجوز للمكلف إذا كان هو عالما بالحرمة وبالموضوع أن يتسبب في صدور الفعل من الجاهل بدعوى أن المحرم هو التسبيب إلى الحرام، والمفروض أنه مع جهل المباشر لا يقع الفعل متصفا بالحرام، فلا يكون تسبيبي تسبيبا للحرام؟ هل الجهل أخذ شرطا أو قيدا في موضوع حرمة التسبيب؟ عدمه أخذ قيدا بحيث يكون المحرم التسبيب إلى ما هو حرام فعلا، أو أن المحرم هو التسبيب إلى ما هو حرام واقعا لا ما هو حرام فعلا؟ ومن المعلوم أن الجهل كالعلم لا مدخلية لهما في فعلية الأحكام الشرعية. طبعا من الفقهاء من قال بأنه أخذت الحرمة الفعلية، من الفقهاء من قال لم تأخذ الحرمة الفعلية، من الفقهاء من فصل بين الجهل بأصل الحكم والجهل بالموضوع، فقال بالحرمة في الأول وقال بعدم الحرمة في الثاني. لكن النكتة التي ينبغي الالتفات إليها، وهو أن هي أن من قال بلزوم الإعلام والتعليم وحرمة التسبيب لم يكن يستند في هذا الحكم إلى حرمة الفعل على المكلف نفسه الفاعل لذلك الفعل، لا، لأن المفروض أن الفاعل لم يرتكب حراما، ارتكب ما هو حلال واقعا في حقه، مثلا المكلف لا يعلم أن هذا خمر، فإذا شربه شرب ما هو حلال واقعا فعلا، أقصد بالحلال الواقعي الحلال الفعلي، يعني واقعا في علم الله سبحانه وتعالى هذا معذور. نعم هذا في الواقع حرام لأنه استند إلى أصل البراءة لم يستند إلى قطعه، وقد نفرض أن المكلف قاطع، لكن المدار على الحرم الحلية الفعلية، هذا حلال فعلا في حق الفاعل. لكن من قال بوجوب الإعلام لم يقل هذا حرام على الفاعل فيجب عليك أن تردعه، بل قال هذا حرام عليك فيجب أن تردع. قال بأن المستفاد من قوله لا تشرب الخمر أنك المستفاد هو أنك أنت لا يجوز لك أن تفعل شرب الخمر، وهذا المقدار من السكوت في بعض الموارد يوجب استناد الفعل إليك، لأن المأخوذ في موضوع الحرمة هو شرب الخمر الأعام من التسبيب والمباشر، فأنت وإن لم توجد الفعل المباشر لكنك أوجبت الفعل التسبيبي، وبهذا يتضح أنه لا منافى بين أن نقول الفعل موصوف بالحلية بالنسبة إلى المباشر وموصوف بالحرمة بالنسبة إلى المسبب، وذلك لأن المباشر استند إلى أصالة الحل أو أصالة البراءة، وأما المسبب فالمفروض بحسب علمه أن الفعل في حقه قبيحان أو حرامان. فحرمة التسبيب مرجعها إلى حرمة الفعل مع إطلاق ذلك الدليل الدال على تلك الحرمة لصورة التسبيب وصورة مباشرة. قال بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب، كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله. هذه المسألة يبحثها الفقهاء أيضا في مبحث الطهارة في أحكام النجاسة، وأنه هل يجوز إسقاء النجاسة للطفل أو البهيمة أو أمثال ذلك يبحثون عنه. وهو الذي صرح به العلامة في أجوبة المسائل المهنائية حيث سأله السيد المهنى عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة فأجاب بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لكن إثبات هذا مشكل. قوله لكنها من كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. والحاصل أن هنا أمورا أربعة، أحدها أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، كما إذا أكره غيره على المحرم ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه بل أشد لظلمه، كون وزر الحرام عليه مو على المكره، المكره إكراهه يدفع الحرمة عنه، لكن يكون وزر على المكره بل أشد، وذلك لأن عليه وزر، وزر إيجاد الحرام ووزر الظلم ووزر الإكراه. طبعا عبارة الشيخ لا تخلو من مسامحة، وذلك لأن هذا الفعل هل يكون مندرجا تحت ما نحن فيه وهو إيجاد الفعل بنحو التسبيب، أو هو بنحو المباشرة، أو أن الملاك في المقام للحرمة هو الظلم، أو أن هذا مستفادا بدليل خاص من الروايات. بيان ذلك أن كلام أنه يمكن أن يقال بحرمة الإكراه من باب حرمة التسبيب لا أشكال في ذلك، لكن من الواضح أن إكراه شخص على فعل حرام مع علم المكره بأنه حرام لا يجوز يكون نحو من أنحاء المعصية لله سبحانه وتعالى بلا أشكال، ولو من باب كون هذا القدر المتيقن من قوله أطيع الله وأطيع الرسول، هذا خلاف ذلك القول بلا أشكال. وإن شئت قلت كما أن شرب الخرام حرامون كذلك التسبيب لمعصية الله حرامون، وكذلك التسبيب لتفويت أغراض المولى، كل هذه العناوين محرم، شرب الخمر حرام، التسبيب للمعصية حرام، تفويت غرض المولى حرام. ولا إشكال أن إكراه المكلفين على مخالفة الحكم الشرعي ولو لم يكن موجبا لصدق التسبيب للمعصية لأنهم لم يعصوا ولكنه يوجب فوات أغراض المولى. المولى لا يريد شرب الخمر، المولى لا يريد كذا وكذا وهكذا، ولا إشكال. ولذلك نقول بأن هذا التعبير يحتاج إلى تدقيق حتى يكون مندرجا تحت ما نحن فيه، إذ لو قلنا بالحرمة في هذا القسم من باب حرمة الظلم أو من باب تفويت أغراض المولى لم يكن مندرجا تحت ما نحن فيه، كان مندرجا تحت عنوان آخر وهو عنوان مباشري قائم بالمكلف، إذ التفويت قائم بالمكلف. إن قلت المفروض أن الغرض الفائت هو ترك شرب الخمر وهو قائم بالمكره، قلت لا، هذا ليس منحصرا في هذا الغرض، قد يكون المقصود بالغرض هو أن يكون الترك والفعل مستندين إلى اختيار المكلفين. أما إذا أكره المكره المكره على فعل بدون إرادته فقد فعل هو حراما، لأنه أخرج شخصا عن دائرة الاختيار وأدخله دائرة الإكراه. وبالجملة فقد يقال أن الملاك هو الظلم المقام، الملاك هو الظلم. مثلا وقع بحثا هذا حتى تعرفوا يعني مصداقية ما نقول، راجع مسألة المرأة الصائمة، هل يجوز لزوجها أن يجامعها في نهار الصوم إذا كان مفطران أو لا؟ هناك وجه للقول بجواز الإكراه لأن الزوج لا يكرهها على أمر محرم عليه، كما أن المفروض حرمة الجماع عليها إذا استند إلى اختيارها، فيكون الإكراه موجبا لارتفاع موضوع الحرمة، فهل هذا حرام أو لا؟ إذن قد يقال بأنه إذا قلنا بأن الحرمة منوطة بالاختيار والقدرة فمع الإكراه ترتفع الحرمة، إذن لولا مسألة الظلم لم نقل بالحرمة في هذا القسم، والظلم من الواضح أنه قائم بالمكره أو بالمكره، قائم بالمكره. على كل حال في هذا الفرع إشكال. ثانيها أن يكون فعله سببا للحرام لا علة تامة، كمن قدم إلى غيره محرما، ومثله ما نحن فيه. أولا نريد أن نبين الفرق بين قوله سببا وبين قوله هناك علة تامة. هناك المقصود بالعلة التامة ما يكون مستلزما لوقوع الحرام، أعم من أن يكون مستقلا أو جزءا أخيرا لعلة تامة، مع وضوء مع افتراض أن الأجزاء السابقة لا تستلزم الحرمة، كما لو أقدم الإنسان على إيجاد مقدمات فعل الحرام، فعل الحرام، ولكن بقي جزء أخير من تلك العلة حتى يقع الحرام، فجاء المكلف الآخر وأوقع الجزء الأخير، هذا يرى المراد بالعلة التامة ما يكون كذلك. من الواضح أن الإكراه لا يكفي في إيجاد الفعل لولا مباشرة المكره، لذلك قال الإكراه علة تامة. إذا المراد بالعلة التامة هناك لا العلة المستقلة، إذ مع استقلال العلة لا معنى لفرض المباشرة والتسبيب. فرض المباشرة والتسبيب يعني دخالة كل منهما في صدور الفعل، فالقول بأن فعل الشخص المكره علة تامة هذا خلف المفروض. متى يكون فعل الشخص المكره علة تامة؟ إذا كان الفعل قائما به، وهذا خلف مفروض من قيام الفعل بالمكره. إذا المقصود بالعلة التامة هناك ما هو؟ مقصود بالعلة التامة الجزء المتمم للعلة. أما المقصود بالسبب هنا فهو الجزء الداخل في العلة، لكن لا بحيث يستلزم صدور الفعل قطعا، كمن قدم إلى غيره محرما. وأن شئت قلت المقصود بالسبب هو ما يتوقف عدم الفعل على عدمه وإن لم يستلزم وجوده وجود الفعل، وهو ما يسوق الشرط في بعض الكلمات في يعني في مباحث الشروط وأمثال. الشرط هو ما يتوقف المعلول على وجوده ولكن لا يكون مستلزما لوجود المعلول، هذا يسمى شرطا. المقصود بالسبب هنا هو هذا، قدم إلى غيره محرم، خب غيره يمكن أن يأكل المحرم يمكن أن لا يأكل المحرم، لكن لو أكل المحرم هل يمكن أن يتصور صدور الأكل من المعطى بدون الإعطاء؟ المفروض أن الأكل توقف على الإعطاء، فهذا فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة. في الصورة السابقة كان وجود الجزء يستلزم وجود الحرام، كما أن وجود المعلول يتوقف على وجود هذا الدليل. أما هنا فالتوقف بلحاظ الوجود حاصل، لكن الاستلزام بلحاظ الوجود ليس بحاصل. المعلول يتوقف على وجوده أي السبب، ولكن السبب هنا لا يستلزم وجود المعلول وصدوره قطعا. يعني قالوا مثله ما نحن فيه، المفروض أن الاستصباح عفوا أن الانتفاع بالزيت في غير الاستصباح توقف على إعطاء البائع للزيت وسكوته عن بيان النجاسة، فلولا سكوت البائع لم يشربه، لولا سكوت البائع لم ينتفع به في الطبخ ومثاله، كمن قدم إلى غيره محرما ومثله ما نحن فيه. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، الأولوية بلحاظ أن المباشر جاهل بخلاف السبب. وباعتبار أن الجهة الملحوظة في المقام هي الحرمة، فنسبة الحرمة إلى المسبب أولى من نسبته إلى الجاهل، لأن الجاهل جهله يدفع الحرمة بخلاف السبب. ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل الذي يتسبب في وقوع التلف، القائم بفعل غيره يكون هو الضامن دون، مثلا إذا أغريت طفلا بإتلاف مال الغير، الضمان يستقر على المسبب لا على الطفل، وذلك لأن جهله يدفع الضمان عنه، بل قيل إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه. هذه مسألة أيضا يبحثونها في مسألة تعاقب الأيادي، إذا وضع الإنسان يده على مال الغير غصبا أو أمثال ذلك ثم باع مال الغير لثالث والثالث باعه لرابع والرابع باعه لخامس، هل يجوز للمالك أن يطالب بهؤلاء على نحو البدل، أو أنه لا يجوز أن يطالب إلا الأول، أو أن الضمان يستقر على الأول ولكنه يجوز أن يطالب الجميع؟ المسألة مرفوضة فيها. الثالث أن يكون شرطا لصدور الحرام.
في الثاني ما يصدق فعلا أنه قدم حراما له، يصدق فعلا أنه قدم حرام على تقدير أكله يعني ذاك المشتري، لا أنه الآن فعلا قدم حرام، إذا المشتري قد يستعمله
هذا الكلام صحيح حرام. لكن أبغي أن ندقق فيه لأنه صحيح في الجملة. ما المقصود بأنه قدم حراما أو لم يقدم حراما؟ هل المقصود قدم ما هو حرام فعلا على المعطى أو إلى المعطى؟ فكلامك صحيح، لأن المفروض أن الآخر لم يكن ملتفتا إلى الحرمة وبجهله يكون الفل مثلا الزيت محكوما بالحلية بالنسبة إليه. أما إذا قلنا بأن المدار على الحرمة الواقعية التي تتعلق بالجامع بين المسبب وبين المباشر، فإذا قدم البائع الزيت النجس يصدق أنه قدم الحرام أو لا؟ يصدق أنه قدم الحرام بالنسبة إليه، هو بالنسبة إليه قدم حراما، أما بالنسبة إلى المعطى فإنه لم يأخذ حراما.
الآن الذي الشيء الذي قدمه يمكن الانتفاع به بجهة محرمة ويمكن الانتفاع به جهة محللة كالاستصباح، فحاليا عند تقديمه إلى المشتري لا يصدق أنه قدم حرام. نعم لو المشتري ذهب وأكله حينئذ بعد ذلك يتحقق عنوان
الحرام. هو كلامنا في صورة صدور الأكل من لا بالنسبة إلى البيع،
مسألة الضمان.
لا، المفروض أن كلامنا ليس في أن البيع مشروط بوجوب الإعلام أو لا، بل المفروض أن كلامنا هو أن الإعلام واجب تعبدا أو واجب نفسي مستقل، فبالنسبة إلى البيع يقال حينئذ أنه يكفي في صحة البيع كونه مالا معتدا به أو ذا مالية لا بأس، فلا يجب الإعلام. لكن لو صدر الفعل الذي لا يريده الشارع منه يعني من المشتري، فهل إثم ذلك الفعل على البائع أو لا؟ الشيخ يقول نعم لا بأس بذلك لأنه قدم حراما بس بنحو السببية لا بنحو العلية التامة. الثالث أن يكون شرطا لصدور الحرام، وهذا يكون على وجهين. أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص. طبعا لا نريد أن نخوض في ملاك القسمة التي رعاه الشيخ في هذه الأقسام الأربعة، لأن هناك نوع من التداخل إنصافا. مثلا الشار في القسم الثالث الذي قسمه إلى وجهين ليس غير السبب الذي ذكره في القسم الثاني، والفرق بينهما دقيق ليس دخيلا في القسمة، لكن ما ذكره الشيخ صحيح في الجملة وإن كان في تقسيمه إشكال. المدار ليس في يعني ليس المطلب في نفس القسمة، المدار في هذه الأقسام، هذه صور مختلفة نريد أن نبحث عن حكمها. لو تسبب الشخص في إيجاد الحرام لا بحيث يكون علة تامة كالإكراه كما عبر الشيخ، ولا بحيث يكون سببا بمعنى تحصيله لموضوع الحرام، بل بمعنى كونه داعيا إلى إيجاد الحرام أو مسببا لوجود الداعي في نفس المكلف، هذا حرام أو لا؟ لا ينبغي الإشكال في أن ذلك مورد للحرمة ولو من جهة أنه إعانة على الإثم. كترغيب الشخص على المعصية، ترغيب الشخص على المعصية يكون بنحو إما بنحو التشويق أو بنحو بعث الإنسان غيره على المعصية من جهة تسببه في وقوع الشخص في اللجاج أو العناد أو مثال ذلك، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، وهذا مما ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، طبقت الآية على سب أئمتهم المستتبع لسب أئمتنا عليهم السلام، هذا لا يجوز.
هذا ينصرف بعد المقدسات مثلا تسب مقدساتهم يسبون
بلحظ أصل الملازمة. نعم، يعني لو ارتكب الإنسان ما يستلزم عادة وجود مثله، فإن كان ذلك المثل على تقدير وجوده محكوما بالحرمة كانتهاك المقدسات فلا يجوز حينئذ الإقدام على سب مقدساتهم بلا شيء، لكن بعنوان مو بعنوان أن مقدسات مقدسة، بل بعنوان حرمة التسبيب إلى هذا. مثلا لا يجوز للإنسان أن يقتل الكفار الحربيين إذا علم أن قتل الكافر الحربي يستتبع قتل المسلمين بمقدار لا يرضى به الشارع ولا يصدق عليه الجهاد ولا أمثل ذلك. لابد من ملاحظة الملاكات التي أذن الشارع بالاستناد إليها في الجهاد أو الحرب، أو سب آباء الناس مثلا بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام، بعد الصلح بأسبوع بأسبوعين في مدة الصلح، هل يجوز للإنسان أن يقتل الناصب إذا علم أن قتله للناصب يستتبع قتل المؤمنين؟ هذا لا يجوز، مع أن قتل الناصب المعادي لأهل البيت معادي للإسلام فيجوز قتله، لكن مع ذلك لا يجوز من باب استتباعه لأمر لا يريده الشارع ولا يرضى به. أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه، والظاهر حرمة القسمين وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار. وثانيهما أن يكون بإيجاد شرط غير الداعي كبيع العناب ممن يعلم أنه يجعله خمران، كما سيأتي الكلام في ذلك أنه حرام أو ليس بحرامين وسيأتي الكلام فيه. الرابع أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر. الفاعل يفعل حراما باختياره من دون أن يستند فعله في وجوده إلى فعله، ولكن إذا لاحظنا أن كلامي يردعه يصح أن يقال أن فعله توقف على عدم كلامي، هل هذا المقدار من التوقف موضوع لوجوب الكلام من باب دعوة وجوب إيجاد المانع من الحرام؟ هذا فيه كلام كسكوت الشخص عن المنكر، عن المنع من المنكر. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دلت أدلة خاصة عليه في موارد معينة، فالسكوت بمعنى ترك الأمر بالمعروف ليس بجائز، لكن هذا لدليل. تبقى سائر الموارد نحتاج فيها إلى أدلة. ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل كسكوت العالم عن إعلام الجاهل، نفس الفرض لكن مع فرق مع جهل الفاعل، نفس الفرض مع علم الفاعل يصدق أنه فعل منكرا، لأن المنكر هو ما يقدم عليه الفاعل عالما بحرمته وقبحه، يتحقق بذلك شرائط الأمر المعروف أنه عن المنكر على تفصيله. أما مع جهله فلا منكر في فعله حتى يجب الأمر بالمعروف أو نهيه عن المنكر. طبعا لا يقال أن هذا خلاف ما يستفاد من الآيات من أن الأنبياء إنما كانوا يدعون قومهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول كلامنا ليس في جميع مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى المكلفين في ظرف تحقق الشريعة. أما المنكر الذي يكون مساوقا لانتفاء الشريعة فذاك منكر يجب على العالم بالشريعة التصدي لدفعه، ولو كان ذلك الدفع بتعليمه. يعني لو ورد إنسان قرية كان فيها مؤمنون لكن طول العهد أوجب أن يجهلوا تمام الأحكام الشرعية وقطعنا النظر عما دل على وجوب تبليغ الأحكام، أيضا يجب أن يردعهم عن المنكرات، كما في قصة لوط عليه السلام حيث أن حرمة اللواط بالنسبة إليهم لم تكن مستفادة من الشريعة، إلا أنه قال أن اللواط أمر قبيح عقلا، ولكن هذا فيه كلامه. لوط كان بصدد بيان الحرمة لهم، فلما تمادوا كان ذلك موجبا لردعهم أو تعذيبهم. فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ فيه إشكال، إلا هذا طبعا في صورة الجهل، جهل الفاعل، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه. هذا الذي ذكرناه، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب في حالة علمنا بأن الشارع لا يرضى بصدور ذلك الفعل أصلا، لا من الجاهل ولا من الفاعل. كما لو رأيت شخصا يتوثب لقتل المولى ظنا أنه عدو الشريعة، من توثب لقتل المعصوم ظنا أنه عدو المعصوم، لا يجوز لك السكوت عن فعله، بل يجب عليك أن تعلمه، لأن الشارع لا يرضى بقتل المعصوم لا من الجاهل ولا من العالم. كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، هذا في الدماء، أو عدم إباحة عرضه له، هذا في الأعراض، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد. كما لو لزم أن يبقى الإنسان على بساط الفاقر مثلا، وقد والبقاء له على بساط الفقر حرجي بالنسبة إليه، لا يرضى الشارع أن تسكت عن أخذ أموال الغير ولو من قبل الجاهلين، فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب. مثلا إذا سافر شخص وترك بيتا في زقاق وعلم أهل الزقاق أن البيت له، ورجع بعد 10 سنين وقد استولت الحكومة على ماله، لأن الحكومة لم يثبت لها أنه هو صاحب الدار، هل يجوز لهم أن يسكتوا عن الشهادة له حتى لو لم يطلب منهم الشهادة؟ لأن أداء الشهادة واجب، لكن لو لم يطلب منهم الشهادة يجوز لهم أن يسكتوا؟ لا يجوز، يجب عليهم هم أن يبادروا إلى تعليم الحكومة حتى لا يقع هو في الضرر المالي. فإنه يجب الإعلام والردع ولو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام. ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب، فعن المدار في هذه الموارد على عدم وقوع المنكر مع الإعلام أو بدون الإعلام. لو تمكنت من أن تأخذ المال من الآخذ لترده على صاحبه كان هذا هو الواجب، ولو لم تعلم الآخذ بأن المال له أو ليس له. وأما فيما تعلق بغير الثلاثة، الدماء والأعراض والأموال من حقوق الله، فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل، لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية، وهذا يتوقف على أن يكون الإنسان عالما بالمخالفة، أي أنه عالم بالكبرى والصغرى. متى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا التفت الإنسان إلى أن فعله محرم عليه، فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية، أي أن المحرم أن الواجب هو الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف موضوعه من أقدم على الفعل عالما بالحرمة، فلا يمكن أن يكون الأمر بالمعروف مستلزما لإعلامه، لأن الحكم لا يدعو إلى موضوعه. نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم، أي أن إقدامه على الفعل كان مستندا إلى جهله بالحكم لا بالموضوع، يعلم أن هذا خمر ولكنه يجهل أن الخمر حرام. لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب، بتبليغ الشاهد الغائب، يجب على الشاهد أن يبلغ الغائب، ويجب على من سمع أن يبلغ من لم يسمع. لكن وقع الكلام في أن هذا الكلام مطلق في جميع الأحكام أو لا، مورده ما إذا ظننت ظنا معتدا به أنه إن لم تعلمه لم يعلم. أما إذا علمت بأنني أترك، إذا تركت تعليمه اليوم سيأتي شخص غدا ليعلمه، وهذا متعارف أو قل واقع بكثرة عند الناس، كثير من الموارد يتعرض فيها الإنسان لمواجهة من هو جاهل بالحكم الشرعي ولكن يعلم بأن خلفه من يعلمه، فلا يجب عليه التعليم في هذا. نعم وجب ذلك قال بتبليغ الشاهد الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه قابلية الإطاعة والمعصية. ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها، أي أنه أدرج المسألة فيما نحت فيه تحت عنوان الغش على تقدير ترك الإعلام. لو ترك الإنسان الإخبار عن الزيت بأنه نجس للزم من ذلك غش المشتري، ومن غشنا فليس منا، وسيأتي الكلام في الغش وأنه محرم. وليس الغش إلا إخفاء العيب، كما أن إخفاء العيب يصدق على ترك إظهاره، فإذا يجب على المكلف أن يعلم بالعيب مقدمة لترك الغش. الشيخ يقول هذا الكلام فيه إشكال، أما أولا فلأن كلامنا في وجوب الإعلام ولو في غير مورد المعاوضة كما في الإباحة والهبة وأمثال ذلك من المعاملات غير المعاوضية. من الواضح أن هبة الشيء المعيب لا تعد غشا حتى لو سكت الواهب عن بيان العيب، هذا أولا. ثانيا إن كان ارتكاب الآخذ للانتفاع بالمأخوذ قبيحا ومنكرا حرم على المعطي نفس الإعطاء بقطع النظر عن الغش وعدم الغش، وإن لم يكن قبيحا ولا منكرا فلا مجال حينئذ لدعوى وجوب الإعلام حتى لو كان عيبا. إذن المسألة إما أن العيب لا مدخلية له فيها، وإما أنه ليس بعيبان، إن لم يكن قبيحا ولا منكرا فليس بعيب، وإن كان قبيحا ومنكرا وجب الإعلام، كان العيب خفيا أو لا وجب إظهاره أو لا، المسألة لا ليست منوطة بالعين. وفيه مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات أن كون النجاسة عيبان ليس إلا لكونه منكرا واقعا وقبيحا. فإن ثبت ذلك، إن ثبتت الحرمة والقبح، حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار البيع. إذن على هذا التقدير إظهار العيب لا مدخلية له، وإلا يعني إن لم يكن قبيحا ولا منكرا، لم يكن عيبا، لم يكن عيبا. فتأمل لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى أنه يمكن أن يقال بأن النجاسة من العيوب التي توجب نقص المالية، فبالتالي يجب عليه أن يظهرها لاستوائها مع سائر العيوب الأخرى. هذا فيه كلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على Thank you.